يعني عادة في نهايات أفلام الكوارث الكبرى دايما بنشوف المشهد الكلاسيكي المريح ده،
اللي هو خروج الناجين للشمس بعد العاصفة.
بالضبط، الناجون بيخرجوا من المخبأ وتشرق الشمس من جديد، حتى الموسيقى التصويرية بتتغير لألحان هادية وتبعث على الأمل، وتترك لدينا فكرة ضمنية، يعني فكرة مريحة جدا بأن الأسوأ قد مضى
وأن كل شيء سيكون مثاليا من الآن فصاعدا. الشاشة تسود وتظهر أسماء الممثلين.
ولكن ماذا لو لم ينتهي الفيلم هنا؟ ماذا يحدث في اليوم التالي أو بعد الشهر؟ لما يجف الماء وتتبدد نشوة النجاة ونضطر للعودة لواقع الحياة اليومية والبناء من الصفر. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع.
أنا متحمسة جدا لهذا النقاش.
نحن نغوص اليوم في تحليل معمق لمجموعة من المصادر، على رأسها المحاضرة التحليلية للدكتور كينيث ماثيوز حول النصف الثاني من قصة طوفان نوح في سفر التكوين. المهمة هنا مش مجرد سرد لقصة قديمة.
صحيح، هي أبعد ما تكون عن مجرد قصة.
فعلاً، الهدف هو استكشاف كيف بيتعامل هذا النص العتيق مع الطبيعة البشرية فور خروجها من كارثة إبادة شاملة، ومحاولة فهم القوانين الجديدة لعالم ما بعد الطوفان.
القراءة المتأنية لهذه المصادر بتكشف لنا أن القصة لا تتعلق بالنجاة المادية من الغرق، يعني بقدر ما تؤسس لمفاهيم معقدة جدا، مفاهيم حول العدالة وحدود السلطة والروابط العائلية اللي لسه بتشكل أساس فهمنا للسلوك البشري اليوم.
وهذا شيء ملفت.
النص بيضعنا أمام مرآة قاسية تعكس السلوك البشري، وبيطرح إشكالية جوهرية: هل الكوارث الكبرى بتغير حقا من طبيعة الإنسان من الداخل، أم أنها مجرد إعادة ضبط للبيئة الخارجية؟
طيب، خلينا نتوقف عند النقطة دي، لأن المصدر بيشير لمشهد غريب فور الخروج من الفلك. أول فعل قام به نوح هو بناء مذبح وتقديم الشكر. وكاستجابة لده، الله بيقدم وعد قاطع بعدم تدمير العالم بالماء مرة أخرى، ويضمن استمرار تعاقب الفصول. إلى هنا يبدو الأمر وكأنه مكافأة لصلاح نوح.
بس المبرر مختلف.
بالضبط، المبرر اللي بيطرحه النص لهذا الوعد هو اللي بيثير الدهشة. النص بيقول إنه الله اتخذ القرار ده لأن، وأقتبس، تصور قلب الإنسان شرير منذ حدثته. هذا يبدو تناقض صارخ.
غريب، أليس كذلك؟
جدا، يعني ألم يكن الهدف من الطوفان هو تطهير الأرض من الشر أصلا؟
شوف، هذا هو الإقرار الأكثر واقعية في السرد بأكمله. الطوفان دمر العالم القديم، لكنه لم يطهر القلب البشري.
النجاة لا تخلق بشرا بلا خطيئة.
فعلا، والمياه لا تغسل الطبيعة الداخلية. المصدر بيقتبس هنا من المصلح جون كالفن فكرة عميقة جدا. كالفن بيقول إنه لولا هذا الوعد الإلهي بالامتناع عن التدمير الشامل لاحتاجت البشرية إلى طوفان جديد كل يوم بسبب طبيعتها.
يا سلام، طوفان كل يوم.
لأن الشر لم يختفي، بل هو متأصل، ولأن النظام القديم المعتمد على ترك البشر لطبيعتهم فشل وانتهى بالعنف المطلق، كان لزاماً إرساء قواعد وهياكل جديدة تماماً للتعايش.
الهياكل الجديدة دي تبدو وكأنها تحولات جذرية في طريقة عمل العالم، يعني المصدر بيذكر تكرار البركة الممنوحة لآدم وحواء اللي هي الإثمار وملء الأرض.
صحيح، تكرار مع تعديلات.
تعديلات صارمة جدا. مثلا، الحيوانات الآن ستخاف من البشر ويسمح فجأة بأكل اللحوم. طيب، ليه التغيير ده؟ هل هو إعلان رسمي بانتهاء حالة الانسجام اللي كانت في البدايات؟
الانسجام المثالي قد كسر بلا رجعة للأسف. السماح بأكل اللحوم وإلقاء الخوف في قلوب الحيوانات هو يعني اعتراف بحالة العالم المنكسر.
ترتيبات عملية للمرحلة الجديدة.
بالضبط، ترتيبات عملية لبقاء البشرية في بيئة لم تعد مثالية. لكن هذا التوسع في السلطة البشرية على الطبيعة لم يترك بلا قيود. منلاقي تحريم صارم ومشدد لتناول الدم الحياة.
الدم في العالم القديم لم يكن مجرد سائل بيولوجي.
لا أبدا، كان ينظر إليه على أنه جوهر الحياة ومقرها. الله وحده هو من يحدد الحياة والموت.
إذن حظر تناول الدم هو تذكير مستمر بأن الإنسان رغم سلطته الجديدة على الحيوانات لا يمتلك الحياة ذاتها.
تماما، احترام الدم هو احترام للواهب الأول لهذه الحياة. ومن هذا المنطلق الفلسفي العميق النص بيؤسس لأول تشريع لعقوبة الإعدام لمن يسفك دم إنسان آخر.
طيب، إيه هو المنطق وراء التشريع ده؟
المنطق هنا مفصلي. العقوبة لا تفرض لحماية طبقة اجتماعية غنية، ولا للحفاظ على قبيلة معينة من الانقراض، بل لأن الإنسان، كل إنسان، خلق على صورة الله.
أي اعتداء على الحياة البشرية هو اعتداء على الخالق.
بالضبط، تشويه لصورته في الأرض.
أنا بحاول أضع نفسي مكان شخص بيسمع النص ده لأول مرة في الزمن القديم. هل كانت هذه القوانين الصارمة، خصوصا حول سفك الدماء، محاولة استباقية لمنع العودة لعالم ما قبل الطوفان؟
عالم مليء بالعنف، نعم.
المصادر بتوصف العالم ده بأنه كان يغلي بالعنف والفساد. هل الله هنا يعني بيبني حواجز قانونية لأن البشر لا يمكن الوثوق بهم؟
الحواجز القانونية كانت ضرورة حتمية في هذه المرحلة. نحن ننتقل من مرحلة السرد القصصي البحت إلى مرحلة تأسيس العهود.
عهود جديدة؟
المصدر بيركز على التكرار الملفت لضمير المتكلم أنا في النص. أنا أقيم عهدي. هذا بيؤكد أن القواعد الجديدة ليست مجرد عقد اجتماعي تفاوض عليه البشر،
بل سيادة مطلقة من أعلى.
صحيح، لضمان استمرار الوجود. الشيء الرائع هنا هو العلامة التي اختيرت لختم هذا العهد،
اللي هي القوس في السحاب، قوس قزح؟
نعم.
بس ده بيبدو كرمز لطيف ومسالم جدا، يعني ده اللي بنشوفه في كتب الأطفال اللي بتروي القصة.
وهنا تكمن المفاجأة اللي بيطرحها المصدر. الكلمة العبرية الأصلية المستخدمة في النص مش بتعني مجرد ظاهرة ضوئية متحللة في الأفق. الكلمة تعني حرفياً قوس رمي السهام.
واو، تقصدين السلاح الحربي؟
بالضبط، السلاح الحربي. في أدبيات وثقافات العالم القديم، الآلهة كانت غالباً تصور كمحاربين يطلقون سهام البرق. التفسير التحليلي هنا هو أن الله الذي تصرف كمحارب إلهي وشن هجوم تدميري ضد شر البشرية بواسطة مياه الطوفان،
يقوم الآن بخطوة لا مثيل لها،
يعلق سلاحه في السحاب كدليل على السلام وتخليه عن الحرب ضد الإنسانية.
التشبيه ده بيغير طريقة رؤيتنا للنص بالكامل. الأمر أشبه بجنرال عسكري يعود من معركة طاحنة ويدخل خيمته ويأخذ قوسه الحربي ليعلقه على الحائط عاليا،
كإعلان واضح للجميع بانتهاء الحرب،
يعني لن أرفع هذا السلاح ضدكم بعد اليوم.
والقوس معلق في السماء وقوسه موجه نحو الأعلى وليس نحو الأرض. إنها رسالة بصرية للسلام الدائم،
تأكيد على التخلي عن التدمير بالماء مهما بلغت درجة الفساد البشري بعد كده.
صحيح جدا.
طيب، ده بياخدنا المفترق طرق مهم. الله أرسى السلام، علق سلاحه، وضع قوانين صارمة لحماية الحياة، لأن طبيعة الإنسان بتميل للشر. السؤال هو، هل نجح هذا النظام الجديد؟ وهنا بيصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن النص مش بيدينا حتى فرصة لالتقاط الأنفاس، بل بيرمي بينا فورا في مفارقة صادمة حول بطل القصة نفسه.
بطل القصة نوح، الرجل البار الوحيد الذي استحق النجاة. بنلاقيه بعد بضع آيات فقط يزرع كرما، يسكر من خمره، ويتعرى تماما داخل خيمته،
فاقدا للوعي وللوقار معا. الانقلاب السريع ده في الأحداث أشبه بإعادة تشغيل جهاز حاسوب لحل مشكلة نظام مستعصية.
تشبيه ممتاز.
تضغط زر إعالة التشغيل، تضيء الشاشة وتظن أن كل شيء بات نظيف ومستعد للعمل، ثم تكتشف أن الفيروس القديم لا يزال مختبئا في القرص الصلب ويضرب النظام من جديد. المشكلة الأساسية لم تعالج.
وذا بيعيدنا للاقتباس اللي ذكرناه عن متأصلة الشر البشري. السرد هنا مش عشوائي. المصدر بيبرز تشابها هيكليا مقصودا بالنوح وآدم.
تشابه في السقوط.
نعم، كلاهما يبدأ كرجل أرض، كلاهما يمنح سلطة على خليقة جديدة، وكلاهما يواجه السقوط بسبب شجرة أو نبات.
آدم بسبب شجرة، ونوح بسبب كرمة العنب.
والأهم من ده كله، كلاهما ينتهي به المطاف بمواجهة الخزي العميق المرتبط بالعري. النص بيقدم نوح كآدم الجديد ليثبت بالشكل القاطع إن الكارثة البيئية لم تحل المعضلة الأخلاقية.
خلينا نتوقف عند حادثة الخيمة لأنها بتثير الكثير من الجدل. حام، أحد أبناء نوح وهو والد كنعان، يدخل الخيمة يرى عورة أبيه، ثم يخرج ليخبر أخويه سام ويافث. أنا عايز أكون صريح هنا. بالنسبة لأي شخص بيقرأ ده اليوم، تصرف حام بيبدو كمجرد ثرثرة عائلية غير لائقة، يمكن قلة احترام مؤقت
أو سخرية غير مقبولة.
طيب، ليه يعتبر مجرد التحدث عن ضعف الأب جريمة كونية تستحق استجابة قاسية ولعنة تمتد لأجيال؟ هل النص بيخفي شيء أعمق؟
من الطبيعي جداً أن يبدو رد الفعل مبالغاً فيه للذهنية المعاصرة، لكن المصدر بيرفض بشدة التفسيرات الثقافية اللاحقة اللي حاولت تبالغ في الأحداث.
تقصدين النظريات اللي ادعت وجود أفعال شاذة؟
بالضبط، ادعاءات بوجود علاقات محرمة مستندين لنصوص أخرى زي سفر اللويين. المحاضرة بتؤكد على ضرورة قراءة النص كما هو. الخطيئة لم تكن في الرؤية العرضية، بل في الاستجابة لتلك الرؤية والسخرية منها.
إذن، إيه هو حجم الجرم في مجرد الإخبار بما رآه؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، لازم نفهم كيف كان يعمل العالم القديم. المجتمعات وقتها لم تكن تدار بواسطة دساتير مكتوبة أو شرطة.
كانت تعتمد كلياً على تسلسل السلطة الأبوية.
صحيح، الأب هو الحاكم، القاضي، الكاهن وناقل الحكمة. حام لم يرتكب مجرد ثرثرة، لقد قام بانتهاك مباشر وعلني للوصية الخامسة، إكرام الوالدين.
السخرية من ضعف الأب أمام إخوته هي محاولة لتجريده من سلطته.
وفي ذلك العصر، تحطيم السلطة الأبوية يعني فعلياً انهيار المنظومة الأخلاقية للقبيلة بأكملها، إنه تمرد على النظام اللي أسسه الله لضمان استقرار العائلة بعد الكارثة.
ده بيفسر ليه تصرف سام ويافث كان استثنائي ومختلف تماماً. المصدر بيوصف كيف أنهم وضعوا رداء على أكتافهم ومشوا للخلف لضمان عدم رؤية والدهم في لحظة ضعفه وعريه.
هم لم يقوموا بتغطية جسد مادي فقط،
بل كان يغطيان المؤسسة الأبوية ويحفظان كرامتها.
هذا الوصف دقيق جدا. مشهم للخلف هو تجسيد لأقصى درجات الاحترام ورفض قاطع للانضمام لتمرد حام. لقد أدركوا أن استقرار العالم الجديد بيعتمد على الحفاظ على هذا التسلسل الهرمي للاحترام.
أنا بستوعب الآن خطورة تصرف حام في سياقه التاريخي، لكن الشرح ده بيقودنا مباشرة للعقدة الأكبر في التحليل ده،
اللي هي لعنة كنعان؟
بالضبط. إذا كان حام هو المخطئ وهو من سخر من أبيه، فليه وقعت اللعنة على ابنه كنعان؟ ده بيتناقض تماماً مع فكرة العدالة اللي اتكلمنا عنها. كيف نبرر معاقبة حفيد بسبب خطيئة ارتكبها جده أو والده؟ هل النص بيحاول يقول إن مصير كنعان كان محتوم منذ ولادته بسبب جده؟
ده فعلاً السؤال الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل. المصدر بيعالج النقطة دي بحذر، وبيؤكد أولاً أن النص لا يؤسس لحتمية عرقية أبداً،
ولا يبرر دونية أي عرق.
صحيح، المبدأ المعمول به هنا هو الولد سر أبيه. اللعنة لا تعاقب كنعان الطفل على ما فعله والده في تلك اللحظة، بل تعكس مساراً أخلاقياً حتمياً للأجيال اللاحقة اللي بتقلد خطايا أبائها.
يعني حام أسس لنمط من التمرد، وكنعان ونسله سيسيرون في الطريق ده.
هناك توازي واضح مع قصة طرد قايين، وهنا يجب أن نستدعي سياق الجمهور الأول اللي قرأت عليه هذه الكلمات.
بني إسرائيل مع موسى.
نعم، وهم يقفون على مشارف دخول أرض كنعان. السرد كان يعمل كخريطة أخلاقية واضحة لهم بتحذرهم من الانخراط مع الكنعانيين وثقافتهم المليئة بالانحرافات،
زي تعدد الآلهة والانحرافات الأخلاقية اللي ذكرت في نصوص لاحقة.
القصة بتحذرهم لأن مسار هذا الشعب الأخلاقي بيقود للانهيار.
ولتجنب فكرة الجبرية، المصدر أشار بوضوح لنصوص من إيرميا وحزكيال بتأكد إن الأفراد يحاسبون على أفعالهم الخاصة. اللعنة ليست قدر محتوما يمنع الخيار الشخصي.
التأخير البيئي والعائلي قوي جدا، لكن حرية الإرادة موجودة. وفي النهاية بنرى تسلسلا جديدا للبركة. نوح لم يبارك أبنائه مباشرة، بل بارك الرب.
وسام بيحظى بالمرتبة الأولى،
اللي من نسله سيأتي إبراهيم، ويافث يعيش في خيام سام، بينما يترك النمط الكنعاني لمواجهة عواقب تمرده.
كل هذا بيقودنا لنقطة أشار إليها المصدر بتتعلق بالأسرار الهيكلية للنص نفسه. الأحداث دي لا تقف بمعزل، بل تتداخل في هيكل ذكي جدا، المصدر بيسميه الساندويتش النصي.
تقنية التركيب الدائري. الإصحاح الخامس فيه سلسلة أنساب تتوقف فجأة،
وبعدين يفتح قوس كبير لقصة الطوفان والعهد وسقوط نوح.
وبمجرد انتهاء الأحداث دي في نهاية الإصحاح التاسع، بنلاقي الآيات الأخيرة بتعود بسلاسل لتكمل الأنساب بعبارة وعاش نوح ومات. السرد يفسر الأنساب، والأنساب تبرز أهمية السرد.
إذن ما الذي يعني كل هذا؟ الهيكل ده بيذكرني بدمية الماتريوشكا الروسية، سرد داخل أنساب وتاريخ داخل لاهوت.
ده بيثير سؤالا مهما حول كيفية استخدام النصوص القديمة لقصة الطوفان مش بس كتاريخ بل كنموذج ديناميكي.
وهذا يفسر أصداء النص عبر الزمن حتى في العهد الجديد. المصدر بيوضح أن نوح ذكر في رسالة بطرس الثانية ككارز بالبر،
يعني كان واعظ ويحذر قومه أثناء بناء الفلك. وفي رسالة بطرس الأولى الفلك يستخدم كرمز للمعمودية.
الغوص في الماء بيمثل الموت الروحي، والخروج منه يمثل النجاة وبداية حياة جديدة.
نموذج ديناميكي يفسر ديناميكيات النجاة والانبعاث.
وصلنا لنهاية رحلتنا، وما استخلصناه لمستمعين اليوم هو أن إعادة ضبط الأرض بالطوفان لم تكن إعادة ضبط للطبيعة البشرية. الخلاص لم يمحو الخطيئة، بل أسس عهدا جديدا لحماية الحياة،
وأكد على الأهمية البالغة للأخلاق الفردية فوق الانتماءات العرقية. وهذا التحليل المعمق ليس مجرد استعراض لاهوت قديم،
بل هو مرآة لتحدياتنا الحالية. بيتحدث عن انتقال الصدمات والسلوكيات عبر العائلات وضرورة احترام السلطات الحكيمة
وكيفية تشكيل قراراتنا لواقع الأجيال القادمة.
وفي الختام، وقبل أن نودع مستمعينا، في فكرة استفزازية ظلت تدور في ذهني. عادة بنظن أن الاختبار الأعظم للإنسانية هو كيفية النجاة من الكوارث، ولكن بالنظر لقصة نوح في خيمته، ألا يبدو أن الاختبار الحقيقي والأكثر خطورة هو كيفية تعاملنا مع أنفسنا في أوقات السلام والرخاء التي تلي الكارثة؟ ماذا لو كانت النجاة هي الجزء السهل، وبناء عالم سليم أخلاقيا هو التحدي الحقيقي؟
فكرة عميقة فعلا، وتستحق التأمل الفردي.
شكرا لمستمعينا على الانضمام إلينا في هذا التحليل المعمق للمصادر، ونشجعكم على مواصلة الاستكشاف وطرح الأسئلة.